خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد رسول الله، قدوتنا في كل زمان ومكان نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحديثنا الليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً. كان عليه الصلاة والسلام حلو المعاشرة، كثير المسامرة لزوجاته. كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. ومن مظاهر خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله حسن معاملته معهم، كما يتضح في مجالات عدة كالمعاشرة والترفيه والتربية والنفقة والمعاونة ونحو ذلك. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل على زوجاته يؤانسهن. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. وجاء في رواية فيها ذكر التقبيل والمباشرة من غير جماع. قال ابن حجر رحمه الله: الذي كان يقع في أول النهار سلاما ودعاء محضا، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. وأما المبيت والوقت الأصلي مع الزوجة التي يكون دورها في القسم. وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً يجتمع مع نسائه كلهن في بيت واحد فيحادثهن ويؤانسهن. فقد روى مسلم رحمه الله عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فإذا جلوس خفيف ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها، ويبقى هو مع التي هو معها الآن في هذه الليلة. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام حتى في ليلة بنائه بزوجته الجديدة. فروى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. ماذا كانت الوليمة؟ قال: بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعياً فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، وذلك لأن المكان صغير لا يتسع للجميع، إذن يأكلون أفواجا، فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، وهكذا بعدها إلى المرأة التي تزوجها ليقيم عندها، عند البكر 7 وعند الثيب 3. كان للنبي عليه الصلاة والسلام نظام مع زوجاته لا يخرمه، يحافظ عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فلا يفضل إحداهن على الأخريات في القسم والمبيت والنفقة. قالت عائشة لعروة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فهذا التفقد اليوم عام لجميع الزوجات، لكنه تفقد يسير لا يخل بحق الزوجة التي عليها الدور في القسم. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى العدل بين الزوجات، ورهب من الميل لإحداهن وظلم الأخريات. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أبو داود وحديث صحيح. فهذا يدل على وجوب التسوية بين الزوجات ويحرم الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة، لأنها مما لا يملكه العباد. وكان من عدله صلى الله عليه وسلم بينهن أنه كان إذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 لإناسها ثم يقسم لها كسائر نسائه، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3 وقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك أي أقمت عندك 7 وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني والخيار الآخر أن يمكث عندها 3 ثم يقسم بينهن ليلة 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 وهكذا. قالت ثلث، رواه مسلم، أي أن يقيم عندها 3 متوالية ثم بعد ذلك يقسم. وبلغ الحال من النبي عليه الصلاة والسلام في عدله أنه لم يكن يفرط في قضية القسم حتى في مرض موته، فكان يطاف به عليهن وهو مريض، يطاف به عليهن في بيوتهن كل واحدة في نوبتها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، تقول عائشة فأذن له، رواه البخاري. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، قالت فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، رواه البخاري. وهو مع تحريه العدل فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه ويتوب إليه من أن يكون قد حاف في شيء، ويعتذر إلى الله فيما لا يقدر عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه أبو داود وصحى ابن كثير وابن ملقن وابن دقيق العيد والشوكاني. والمعنى أن القسمة الحسية قد كان عليه الصلاة والسلام يوفي بها على الوجه الأكمل لأنها بيده، نفقة مبيت، وأما محبة القلب فشيء لا يملكه، فقد يحب الواحدة أكثر من الأخرى وهذا خارج عن الإرادة والقدرة، ومع ذلك مع أنه خارج عن الإرادة والقدرة كان يتضرع إلى ربه أن لا يلومه على ما ليس بيده. وهذا من باب قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والإنسان المسلم مهما اجتهد في الطاعة والعبادة وتحري العدل والأخلاق فإنه لا زال يشعر أنه مقصر وأن عليه التوبة في كل وقت وحين. وكان عدل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في السفر أيضا وليس في الحضر فقط. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: فيه أن من أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجوب العدل في القسم على النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام مستحب وليس بواجب، وقال بعضهم واجب عليه كما هو على باقي الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا لزوجاته، حسن العهد معهن، كان يثني على خديجة رضي الله عنها ويعرف فضلها ويذكر هذا الفضل بعد موتها ويثني عليها وأنها خير نساء أهل الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. فخديجة رضي الله عنها التي تزوجها وأنجب منها أولاده إلا إبراهيم، كل الأولاد ذكورا وإناثا من خديجة، وفاطمة من خديجة، فكان يذكر ذلك، وهي التي آوته ونصرته وخدمته وكانت تواسي بمالها وكانت امرأة غنية وكانت تؤيد وتساند في دعوته، وهي التي خففت عنه لما رجع فزعا خائفا من الغار لما نزل عليه جبريل، وهي التي أخذته إلى ورقة بن نوفل الذي عنده علم وكان على دين عيسى دين التوحيد، كي يبين له حقيقة ما نزل عليه وأنه هو الوحي فعلا. وهي الذي قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك. هذه المساندة العظيمة من خديجة لزوجها صلى الله عليه وسلم لا شك لها أثر كبير في تسكين نفسه وفي قيامه بدعوته وتفرغه لذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى قريبات خديجة بعد وفاة خديجة. فقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد وإسناده صحيح. فقالت عائشة: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، يعني بالرغم من الغيرة انتهينا انتهينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة عرف استئذان خديجة لشبه صوت أختها بصوتها، فتذكر خديجة فارتاع، يعني هش لمجيء أخت زوجته واهتز لذلك سرورا. وقول عائشة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني كبيرة جدا قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبقى لشدقها بياض شيء من الأسنان، فبقيت حمرة لثاتها، بقيت حمرة اللثة، ولذلك قالت عجوز حمراء الشدقين. قال النووي رحمه الله: وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به. قال الذهبي رحمه الله معلقا على القصة: وهذا من أعجب شيء، أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة بمدة مديدة. قال: ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكدر عيشهما، ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاها. فصارت غيرة عائشة متجهة إلى خديجة التي ماتت ولا تشاركها الآن بشيء من زوجها. وكان عليه الصلاة والسلام يصرح بحبه لزوجاته، وهذا من حسن المعاشرة، ولا يجد غضاضة أن يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وحبه لعائشة مشهور، فلم يحب امرأة مثلها ولم يتزوج بكرا سواها، وكان يظهر لها الحب ولا يخفيه. فلما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد ناس. رواه البخاري. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي. رواه النسائي وحديث صحيح. وكان إذا هويت شيئا تبعها عليه ما لم يكن إثما. فلما اشتهت أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وهي لعبة تدريب حربية عسكرية، أذن لها بذلك وسابقها في السفر ورعاها في أمور كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن معاملة الزوجات كلهن، فلم يضرب امرأة قط. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة له قط. فما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة ولا ضربة. قالت: ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد وصححه الألباني. كان عليه الصلاة والسلام من جميل عشرته لزوجاته، وهو الزوج يؤتسى ويتأسى به، أنه كان يواسيهن إذا كانت الواحدة منهن حزينة، ويلاطفهن ويراعيهن إذا كانت الواحدة منهن مريضة، فيحاول تعويض من فاتها شيء. كما أن عائشة رضي الله عنها في الحج لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. الحيض. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذه مواساة، أن يذكر لها ويذكرها بأنه شيء مكتوب ومقدر، وليس عليها فقط، على كل النساء. قال: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فبين لها الأحكام وكيف تمضي في عبادتها وهي حائض. قالت: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، يعني أخ عائشة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. رواه البخاري. فالزوجة تمر بأزمات نفسية نتيجة الدورة الشهرية أو فوات شيء من الأشياء، فهي تحتاج إلى تطييب من عشير صالح، فهو يخالطها ببسمة حانية ونبرة صافية صادقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف قيمة الزوجة الصالحة ويقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وجعل إتيان الزوجة ومعاشرتها في الفراش ما يؤجر عليه الإنسان، كما ورد في الحديث المشهور الذي رواه مسلم. وقال النووي معلقا على الحديث: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي نساءه حقهن من المعاشرة، فيطوف على نساء في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه، يطيق أن يجامع في الليلة الواحدة تسع نسوة؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواه البخاري. قال ابن حجر: وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة، لكونه كان لا يجد ما يشبع منه من القوت غالبا، يعني ليس كثير الأكل ولا عنده طعام كثير أصلا، وكان يصوم ويواصل الصيام ويطوف على زوجاته في الليلة الواحدة، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن وجودة التغذية. لكن هذا هو عليه الصلاة والسلام صاحب المعجزات الكثيرة، ومع ذلك ما كان يشغله كثرة التزويج عن العبادة ولا الجهاد ولا تعليم الناس ولا الدعوة إلى الله. عجب. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب نساءه ويضاحكهن، وأمر بذلك من أراد التزويج، فقال لجابر بن عبد الله لما تزوج: هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه قبل خروجه من البيت، وكان يملك إربه أي حاجته، فلذلك كان يقبل وهو صائم، لأنه كان يملك نفسه. فلذلك إذا كان الشخص لا يسيطر على شهوته فلا يجوز له أن يفعل ذلك ولا أن يتعرض إلى ما يفسد صيامه. ومن صور معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته وحسن الملاطفة ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القدح أو الإناء، فيضع فاه على موضع فيا فيشرب عليه الصلاة والسلام نفس الموضع. فالحائض ليست بنجسة، ولا لعاب الحائض نجس، ولا عرق الحائض نجس، النجس معروف ما هو. ولسنا والحمد لله مثل اليهود الذين إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها بالكلية. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: وأتعرق العرق وأنا حائض، والعرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ربما اتخذ رجل زوجته وسادة، فعن عائشة قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. رواه البخاري. طبعا هذا من قبل عائشة، لأنه من الذي لا يطيق أن يتحرك؟ من الذي يطيق أن لا يتحرك إذا طعن بأصبع في خاصرته؟ ومع ذلك ما تتحرك مع أنها تطعن في خاصرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نام على فخذها رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه فيه، وربما كانت حائضا، فلذلك قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. رواه البخاري. بل توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجر عائشة، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري الرئة ونحري ودفن في بيتي. فإذا كان رأسه بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل مع زوجته من إناء واحد، فمع حيائه الشديد ما كان عليه الصلاة والسلام يترك فرصة هذه المداعبة والمشاركة والملاطفة حتى أثناء الغسل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. رواه البخاري. وعن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد من الجنابة. إذن المرأة الجنب لا بأس أن تشارك زوجها الجنب بالأخذ من إناء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام من إدلاله لزوجته يرخم اسمها، فكان يقول: يا عائش. يوم من الأيام دخل عليها قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري. يا عائش حذف التاء، التاء هذه التأنيث من آخر الكلمة ترخيم للملاطفة. وإذا زارته إحدى زوجاته ولو كان معتكفا يذهب معها ليردها حفاظا عليها وصيانة لها وحراسة لها وإيناسا لها من وحشة الليل. فعن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، يعني رجعت إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع حياء ما دام معه زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، ذكر اسمها واسم أبيها. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن أن يخطر ببالنا أي شيء من السوء، أنت ما يمكن نخطر ببالنا أن معك امرأة أجنبية مثلا. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري. إذن الواحد لو وجد في أي موقف يمكن أن يشتبه به فيه يفسر مباشرة ويوضح ويبين مباشرة حتى لا يقع في نفس الآخر شيء، والآخر قد لا يسأله ولكن تبقى في نفس الآخر شك، ريبة تبقى، موقف لا قد لا ينسى. ولذلك التفسير من أولها: هذا الوضع قصدت كذا، معي زوجتي فلانة، ونحو ذلك. وفي هذا رد على من يشنع على رجال الحسبة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا أرادوا التأكد وارتابوا في شيء وأرادوا التأكد ينفجر عليهم: أنتم وأنتم تشكون في الناس، وأنتم وأنتم. طيب وضح وريحنا وريح العالم. النبي عليه الصلاة والسلام وضح وما في شك ولا أحد يشك فيه، وضح. وأنت إذا أحسست أن أحد ارتاب فيك وضح وبين من أول الأمر، قل: معي فلانة، معي بنتي، معي زوجتي، معي أختي. عندك إثبات، أخرج الإثبات. إيش؟ لأن انتشر الشر الآن والفساد. ولو قيل ما أحد يقترب من أي واحد معه امرأة في أي وضع كان وفي أي زقاق وفي أي زاوية وفي أي سوق وفي أي شارع وفي أي عمارة وأي مدخل وأي مصعد وأي، ما أحد يقترب ولا لا، طار أهل الشر بها وكل واحد يأخذ واحدة ويمشي. ومن الذي سيسأله؟ ومن الذي سيحاسبه؟ ولذلك الحديث واضح على هو بين، قال: على رسلكما، أنها صفية بنت حيي. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف خرج من المسجد، والاعتكاف ما يترك لأي شيء، ما يترك إلا للأمر المهم جدا والطارئ ضرورة. علمنا أن حماية الزوجة وحفظ الزوجة واصطحاب الزوجة في الليل وعدم تركها تذهب وحدها أنه ضرورة، ولو خرج من المعتكف لأجل ذلك، مع أن المعتكف ما يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنازة ولا لأشياء كالعبادات ما يخرج، وهذه يخرج. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي زوجاته ويتحسس هل زوجته راضية أو ساخطة، هل في نفسها على زوجها شيء، ولأن كثيرا من الرجال لا يبالون بزوجاتهم أصلا، رضيت، سخطت، تألمت، مرضت، شفيت، قامت، قعد، ما يهتم. فها هو عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة مرة: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم، إذا أردت القسم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. إذن الزوج يعرف من قول زوجته ومن ألفاظها ومن حركاتها ومن هيئتها ومن أدق الألفاظ يعرف ماذا يجول في نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صفية وهي ذات حسب وجمال، وفي وضع صفية رضي الله عنها يمكن أن يوجد من يطعن في كونها بنت يهودي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على صفية. ما دام أسلمت أبوها يهودي وجدها يهودي، ماذا يضيرها؟ ماذا يضيرها إذا أسلمت وصارت أم المؤمنين؟ ما يضرها لو كان أبوها يهوديا وجدها يهوديا، لا يضرها ذلك. لكن ربما نتيجة الغيرة يتطرق شيء من هذا القبيل. فعن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال في تحفة الأحوذي: وإنك لابنة نبي، يعني هارون بن عمران عليه السلام، وإن عمك لنبي، أي موسى بن عمران عليه السلام، وإنك لتحت نبي، يعني زوجتي، فهي تحت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن هذا دعم نفسي كبير في وجه من عابتها بكونها بنت يهودي. وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساء، فقالت صفية بنت حيي: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فتغامزت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة. أورده ابن حجر في الإصابة وابن سعد في الطبقات. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى حسن المعاشرة الزوجية في أحاديث كثيرة، وهذا مما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال مثلا: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. سنتابع بمشيئة الله تعالى الوصايا النبوية في الحياة الزوجية في الدرس القادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن، صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلم.